الآن إليكم الضيف الأستاذ عثمان المطار في محاضرة تحت عنوان الأحوال الشخصية.
بسم الله الرحمن الرحيم. ده اللقاء الثالث لنا الخاص بالسيدات والأنسات على حدة. الحقيقة الموعد 4:30، نحن تأخرنا ولا بد من الاعتذار عن التأخير ده. العربية عطلت بينا في الطريق وتمينا باقي المشوار مشيا، لو كان العربية جات في المشوار كله كنا وصلنا في الميعاد. الساعة الآن 5:45، بنعوض 10 دقائق دي في جلستنا إذا كان ضروري. الجلسة الساعة الموضوع كله بخصوص سريعة الأحوال الشخصية، ونحن قمنا في طواف قربنا للشهر حتى من يوم 12 في الشهر الماضي محاضرات عامة في الأماكن العامة عن تطوير شريعة الأحوال الشخصية. في مثل اللقاءات دي مع الأنسات والسيدات على حدة، ما معاهن الرجال، ما قاعدين نتعرض لتطوير شريعة الأحوال الشخصية، لكن نتكلم عن حاجة مبسطة شوية. والوضع الطبيعي طبعا أن يكون الاجتماع مختلط، يعني الرجال والنساء، والمحاضرة تكون عامة والرجال يناقشوا، وأحيانا بعض النساء بيشتركن في النقاش، ما دائما. لكن ما لاحظنا أنه كثير من السيدات والأنسات بيجن في الأندية العامة هنا. امبارح كنا في نادي السكة حديد، كان في عدد كبير من البنات والسيدات حضروا. في مثل اللقاء الخاص ده عندنا كتيب صغير، ما هو في المستوى اللي نحن بنطلبه للنساء في الحقوق، دون المستوى ده هو، وبنعتبره خطوة نحو الحقوق الأساسية للمرأة. فكرتنا بطبيعتها بتتجه إلى أن يعود الناس للإسلام بحرارة وقوة، ويكون الإسلام عنده أثر في أخلاق الناس وفي أفكارهم، مش مسائل من العبادات الميتة اللي ما بتأثر على الأخلاق. الناس يعبد عبادة الإسلام لكن أخلاقهم ما أخلاق المسلمين، دي ما عليها الوضع في الوقت الحاضر عندنا. والدعوة دي بتتجه إلى بعث الشريعة بصورة واحد تحارب أزمة الزواج القائمة الآن في كل مدن السودان، واثنين تعطي المرأة شيء من الكرامة، لأنه المرأة العصرية مؤكد ارتفعت إلى مستوى لا بد من اعتبار كرامتها. المرأة الماضية اللي جاء عليها التشريع الإسلامي قبل 14 قرن، قبل 1390 سنة أو 1380 سنة، كان مستواها طبعا متخلف كثير، وماضيها كان ببرر تخلفها، لأنه ماضيها في الجاهلية كانت فرصها رديئة جدا وسيئة، حظها سيء جدا، كانت هي طفلة بتدفن حية. ويجي القرآن يبكت الناس اللي بيعملوا العمل ده ويقول وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. ودي قصة مؤلمة مضى عليها الوقت. الإسلام جاء وقفها وأدى المرأة حقوق وأداها كرامة في وقتها كانت كافية، لكنها ما الكلمة الأخيرة العايزة. الإسلام لسه عنده للمرأة كرامة كبيرة جدا، وده بيقتضي أن تفهم الأصول، أصول الإسلام، وده معناه بتطوير شريعة الأحوال الشخصية، كأنها تخرج من الفروع اللي كانت مناسبة للقرن السابع عند البعث وقت الجاهلية اللي كانت بتايد البنت. ارتفع التشريع من الفروع دي ليدخل في عهد كبير زي عهد القرن العشرين، حيث أصبحت المرأة تعلم زي ما يعلم الرجل. نحن عندنا، نحن السودانيين بنسمى قطر متخلف، الأقطار الثانية المتمدنة فيها النساء حلا مناصب كبيرة. كنت بتعرفوا أنه مثلا هو زي الهند، إندرا غاندي يمكن قائمة بعمل ما في رجل في العالم قائم به. هي في دولة كبيرة لآخر درجة، دولة كأنها قارة، وعدد السكان فيها كبير جدا، والاختلافات الدينية كبيرة بصورة. الهندوسي يعبد البقرة والمسلم يأكل البقرة. مع كده هي قادرة تشرف على مشاكل قطر زي ده. وعندنا النساء الكبار في الأقطار المختلفة. نحن السودانيين على تأخرنا علمنا البنات في مستويات، أصبحت الإدارية عندنا والمهندسة عندنا والطبيبة عندنا والمحامية عندنا والقاضية عندنا. كأنه في الواقع المرأة بالأشياء الحدثت في الحياة أصبحت بتستحق مستوى كبير من الكرامة. الكلام اللي بنقوله نحن في تطوير شريعة الأحوال الشخصية ما رح نتكلم عنه هنا إلا إذا تعرضت له وإنتوا في الأسئلة، لكنه هو الصراع الفكري القائم الآن مع الرجال. وعندما يتمهد الطريق في مستوى الصراع ده ويصبح الكلام ده كلام مقبول، لأنه أسع مرفوض، مش لأنه خطأ، مرفوض لأنه مجهول. في اللحظة دي نحن بنكلمكم على الكتيب الصغير اللي هو بنعتبره مرحلة، وتكلمنا عنه في الندوتين الماضيتين، لكن لأنه الندوات متنقلة جايز يكون في بعضكم يسمعوا لأول مرة. اسمه خطوة نحو الزواج في الإسلام، وزي ما هو المعنى اللي بيعطيه العنوان والاسم كأنه دي بداية التوجه للطريق. الكتيب ده نشأ عن زيجة عملناها نحن في درمان، نحن الجمهوريين أقصد. قبل الكتاب في 3 زيجات تمن، والكتاب ده صدر على أثر زيجة حصلت بعدين، بعده حصلت زيجة أكمل منه. الكتاب يقول أنه عنده مهمتين، واحدة محاربة أزمة الزواج. مسموع صوتي هناك يا ترى؟ ورا بيسمعوا؟ واحد محاربة أزمة الزواج، اللي هو أنه عندنا كثير من الشبان القادرين على الزواج ما بيتزوجوا. عندنا كثيرات من الفتيات اللي في سن الزواج قاعدات بدون زواج. وأزمة الزواج دي الناس اتجهوا لعلاجها من زمن طويل، يمكن من المهدية وقبل المهدية موجودة. الاتجاه لمحاربة أزمة الزواج عرف بالكورة. في كل حي من الأحياء ومدينة من المدن يجتمعوا الناس، الجيران أو الأهل، قد يكونوا جيران ما في شيء بيربطهم إلا أنهم في حي واحد، أو يكونوا أهل من قبيلة واحدة. المشايخ يعملوا فيها في اجتماع عنده لجنة تنظم الزواج، ودي دائما عرفت بالكورة. الكورة الزواج الرخيص اللي بيحددوا فيه المهر، عشان غلاء المهور هو السبب الحائل دون زواج الأولاد القادرين على الزواج. ده غرض من أغراض كتيبنا. الغرض الثاني أنه المرأة لما يكون زواجها ميسر ومرخص برضو يكون عندها ضمانات هي، لأن الزواج الرخيص قد يغري الناس اللي ما عندهم أخلاق بأن يدخلوا فيه ليخرجوا منه بعد شوية، لأنهم أصلا مستهترين وما عندهم مسؤولية، ويبقى حصل ضرر للبنت. الكورة نقدها بيجي من جهات كثيرة. ما في كورة بالمرة صحت، لأنه بعد ما يقولوا مثلا اتفقوا على أنه ما يزيدوا على 20 أو 30 جنيه، يجي أنه النساء يطلب من الولد العريس اللي جايين جديد بعد ما طلب 20 أو 30 جنيه، بعد ما دفع 20 أو 30 جنيه اللي اتفقوا عليها المشايخ، يحرجوه بأنه لازم يجيب كده ويجيب كده ويجيب كده، يضطر يجيب لأنه طبعا ما بيقدر يتجرع على مخالفته، وهو زول زي جاي جديد على البيت اللي جا فيه، وبرضو ممكن يشعروه بأنه هو متزوج بدون فلوس يخلوه يختشي كده، فيقوم يتورط في صرف كثير. بعدين اتكلم في الآخر لأخوانه أنه أنا فعلا اتزوجتها بالكورة في الاسم ساكت، لكن دفعتها كثير جدا، وأصبحوا حتى زواج الكورة يتهيبوه. ما قضى غرض بالمرة. النقطة دي نحن قلنا ما ممكن تنحل إلا إذا كان ما في أي شيء يدفع، ما في أي فرصة لأن تكون في منافسة وزيادة ونقيصة في المبلغ المحدد، ولذلك جاءت الصورة بالشكل ده، أنه يكون المهر جنيه، والجنيه ده ما هو مهر في الحقيقة، لكن في القسيمة بتاعت المازون اللي بتولى العقد في خانة بتملى المهر شنو، وفي الغالب الجنيه ده بيدوه للمازون لكنه هو المهر. ثم يكون الدخول على البنت على العروس بالثياب القديمة اللي عليها في بيت أبوها، ويكون الولد بثيابه القديمة المعتادة في عمله، ويكون الدخول في أوضة مفروشة بالفراش القديم سواء كانت في بيت أبوه أو في بيت أبوها. ثم تكون الوضع ده يكون استمر لثلاثة يوم، هم ضيوف في بيت أبوه أو بيت أبوها، هي ضيوف بمعنى أنهم بس جايين جداد على البيت ده بصورة دي، لكن الزوج من يوم الأولاني يباشر صرفه على بيته، والعروس من يوم الأولاني تباشر خدمة مطبخها، بعد اليوم الثالث يعملوا ما شاءوا، يمكن أن يجيبوا ملابس لا حصر لها، زول براقبهم ما في، زول بيسألهم ما في، يمكن أن يجددوا فرشهم، يعملوا ما شاءوا هم الاثنين. في يوم العقد يدخل على زوجته، تدخل على زوجها، في يوم العقد يجمعوا بيناتهم. الناس اللي بيجوا للعقد يكونوا عدد قليل من الأصدقاء والمحاسيب والجيران، والعقد يكون بموية ليمون وبلح أو حلاوة. بعد الناس ما يعقدوا يصلوا المغرب وينصرفوا، يخلوا العريس لعروسه والعروس لعريسه. هذا زواج بيعتبر رخيص من الناحية دي، لكنه في الحقيقة النواحي الثانية فيه واللي هي الضمانات للبنت بعد ما رخص زواجها هي القيمة الحقيقية لزواجنا ده اللي بنعمله. الضمانات أنه البنت عندها العصمة في إيدها، مفوضة في عصمتها في إيدها، زي ما الطلاق حق لزوجها الطلاق حق لها هي برضو، ده شرط من الشرطين. الشرط الثاني أنه ما يعددوا عليها، شرط أنه ما يتزوج عليها إلا إذا كان في ضرورة. الضرورة أن تكون مبتلد مثلا، قعدوا 4-5 سنين ظهر أنها مبتلد، مشوا لطبيب إخصائي في أمراض النساء وإنسان مشهور بمهارته وبأخلاقه، قرر أن هي العقيم مش زوجها، في الحالة دي يمكن أن يتزوج وهي تبقى أو تمشي حسب اختيارها. بعدين إذا كانت مريضة مرض مزمن ما بيرجى منه علاج، برضو دي حالة من الحالات الممكن يكون في زواج عليها وهي برضه عليها الخيار. بعدين ولا هو يطلق ولا هي تطلق إلا إذا كان المسألة دي دخلوا فيها الحكمين. الحكمين منصوص عليهم في القرآن بأنه وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهلها وحكما من أهله وحكما من أهلها يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. ده معناه أنه هي تجيب حكم من أهلها، أبوها أخوها أختها العاقلة أمها، زي ما يبقى الوضع اللي هي تختاره وتطمئن له، هو يجيب حكم من أهله، يجلسوا الحكمين ديل. أول حاجة حكمها هي بلاقيها، أنت مالك عايزة شنو، إيه الحاجات الناقصاك حتى تطلب مثلا الطلاق، أو إذا كان الولد الطالب الطلاق أنت بتفتكر زوجك ماله عايز يطلق، كذلك الحكم ذاك يقعد معاه، بعدين الحكمين يتلاقوا فيما بينهم، بعدين يجمعوا الزوجين يبقوا الأربعة جالسين ويكون في نقاش للموضوع بصورة يجوز يكون في خطأ، ما بكون يبلغ أنه يكون في فراق بينه بنقاش ويتضح له أنه ده حكاية سبب بزول، أو يكون في غلط في جانب من الجانبين الحكمين يقدروا يزيلوه. بعد النقاش ده كله إذا كان في طرف من الطرفين مصر على الطلاق ما في زول بيقدر يمنع الطلاق، لأنه هو حق المرأة أو حق الرجل، ولا حق القاضي ولا حق الأب ولا حق الحكمين، ما هو حق زول. حق المرأة إذا عايز تطلق ما ممكن، الولد إذا والرجل إذا عايز يطلق ما ممكن منعه، لكن برضو الحكمين بيكون عندهم مهنة تانية وظيفة تانية. إذا شافوا أنه الولد قبيل دخل في الزواج لأنه رخيص، ولد مستهتر وما عنده قيم وما عنده سبب يخليه يطلب أنه يطلق، يكلموه أنه أنت ما عندك سبب للطلاق ده، كل ما هناك أنك أنت ماك مسؤول، وطلاقك ده بضرب البيت ضرر كبير، انت تزوجتها لك شهر او شهرين، ما في سبب يخليك تطلق، ونحن ما بنقدر نمنعك الطلاق، لكن في تعويض نجعله لها هي عليك. ينظروا هم في التعويض، يكون 50 يكون 100 يكون 200، زي حالة العريس وحالة العروس. التعويض ده بكون ملزم. في حاجة يمكن بتسمعوا عنها كثير اللي هي مؤخر الصداق. في الشريعة القائمة هسع المهر إذا كان مثلا 50 الناس يقولوا 30 مقبوضة و20 مؤخرة، يقولوا مؤخرة لأقرب الأجلين الموت أو الطلاق. الحكمة في مؤخر الصداق أنه أولا العريس يشعر بأنه زي اللي عليه كمبيالة جاهزة، إذا طلق بتستحق، فده بشوية بخليه ما يندفع في الطلاق. الحكاية الثانية أنه البيت لما تطلق بيكون عندها قروش تجيها حتى تميز بها نفسها لغاية ما ربنا يفتح بزوج ثاني أو نفقة تجي من أي جهة من الجهات. دي كانت الحكمة فيها. لكن الرجال دائما يلفوا حول الموضوع ده. الواحد يجي هو عايز الطلاق، البيت ما عايز الطلاق، هو عايز الطلاق، يبتدي ضايق لغاية ما هي تطلب الطلاق، يقول لها طيب تنفضي لي أنا بطلقك، تنفض العشرين جنيه الباقي دي عشان ما يدفع، وبيحصل النفض لأنه البيت زي اللي بتشعر بأنه كرامتها مجروحة، لازم تسيب الفلوس حتى، ما بتقول لي لا ما بنفض لك. هنا وضعنا نحن ده ما بيدخل فيه مسألة النفض، التعويض في الصورة دي. فكذلك الحكمين بيتدخلوا في مسألة التعدد. القيمة دي كبيرة جدا للمرأة، بتديها كرامة استقرار في بيتها، أنها ما بتفاجأ بالطلاق ولا بتفاجأ بأن تجيها منافسة من برا بدون خبر، وده أكثر ما يهدد الأسر في الوقت الحاضر. كأنما المطلوب أن المرأة العصرية تدخل في كرامة أكثر من أن تكون 8 قروش يدفع في المهر، لو دفع لها 1000 جنيه ينصرف في الشهر الأولاني أو أقل من الشهر. ثم بتبقى المشكلة مشكلة عدم الاستقرار المهددة دائما بالطلاق أو بالتعدد. دي صورة تمت بها زيجة أخيرة عندنا بشكل غريب، يعني ما مألوف حتى، يعني النساء والرجال كانوا حاضرين العقد، النسوان عندنا هسع ما بحضرنا العقد، يجوب بيكون جوا مثلا، ولما العقد يتم الرجال يكوركوا من هنا والنسوان ظاهرة من هناك يعرف أنه العقد تم. لكن في مجلسنا نحن كانوا جالسات في الصف من هنا معاين العروس والأولاد من هنا معاين العريس، وتم العقد بالصورة دي، وكل واحد أخذ صورة عقده في جيبه، العروس أخذت صورتها والعريس أخذ صورته، فيه هنا الشرطين بالصورة دي، ودخلوا على بعضهم على ملابسهم القديمة وفي فرشهم القديم، وبعد اليوم الثالث بدوا يأسسوا. الموضوع ده قيمته كبيرة لأنه ما فيه المنافسة اللي بتجي من أنه فلانة جابوا لها كده، والناس يجوا من بعيد ليشوفوا الهدوم اللي جابوها لها ويقارنوها باللي جابوها لعلانة من هنا ويقولوا أن ده بقى بعيد، ده كان أحسن من ده، ويحصل تجريح فعلا بالاعتبارات الزيدية لناس العروس والعريس ذاته يسمع أنه فلان الزوج بأحسن منه، وتجي المنافسات اللي احنا عارفينها هسع جايمة. دي ما بتحصل لأنه هم لما يجيبوا ملابسهم بيكونوا مرأة وراجل، بقت سيد بيت وهو سيد بيت، بيبسط المثل البيناتهم بصراحة واضحة أنه مرتب بالصورة دي، ما بتطلب منه أكثر مما يكلم مما يستطيع، لأنه بكرة رح يبدأ ديون عليها هي، أو دي ماهيتها ماهية زوجها، وما في زول مطلع عليهم، شوفوني ما بتبقى فيه لما هم يدخلوا بالصورة دي. الوضع ده نحن كتبنا فيه الكتاب ده، والكتاب وزع كثير جدا، 35,000 نسخة توزعت لغاية الآن ماشي في التوزيع، ونحن قاعدين نتكلم عنه، بناتنا الجمهوريات بيتكلمن وأولادنا الجمهوريين بيتكلموا في المدن وفي القرى، وجدوا إقبال كبير. لكن زي ما بيقولوا الناس الزيجة نساء، إذا كان المشروع ده ما انتشر بين النساء وأيدنه النساء ما بينجح كثير. وبرضو إذا كان الكلام ده فيه كرامة للمرأة وحق للمرأة، إذا كان المرأة ما هي النهضت لتاخذ حقها، نحن ما بنقدر نعمل شيء كثير في جانبها. ولذلك بنعمل اللقاءات دي الخاصة بالنساء في المحلات اللي ما بنلقى أن ينجم مع الرجال، عشان المرأة خصوصا المتعلمة تنهض لتمسك بالقضية دي وتنشر الوعي بها بين النساء. ونحن بنفتكر أنه يعني ولا بيوتنا ممكن تنهض ولا أولادنا ممكن يكونوا في كرامة كبيرة ولا نحن الرجال ممكن نلقى الكرامة إلا إذا كان النساء نهضا. دي حاجة بقت مؤكدة، ما ممكن الرجال يكونوا كرام إذا كانت المرأة ما كريمة، ولا يمكن الأطفال أن يكونوا كرام إذا كانت الأم ما كريمة. ولذلك القضية دي قضية مهمة جدا، فنحن بنخليها هنا لنسمع منكم بعض الشيء في رأيكم في ده.
انتهت المحاضرة، فأي واحد عنده سؤال ولا استفسار ممكن، إذا في أي واحد عنده سؤال ولا في حاجة ما فهمها ممكن يوضحها لي.
ده كلام صحيح، نحن عندنا أصدقاء ما هم جمهوريين، أصدقاء حاولوا يعملوا بها لكن وجدنا أنهم في الظاهر بيدفعوا جنيه، لكن في اتفاق تحتاني يدفعوا 100 أو 200. ومعنى الكلام ده بطبيعة الحال عدم الاقتناع التام من الجهات كلها. وبرضو انت ما بتنتظري أنه عادة طويلة من عادة المهور ومطالب الأمهات في زواج بنات أن المسألة دي طوالي مجرد ما يسمعوها يطبقوها، عايز الزمن برضو. ونحن كنا بنكتفي برضو بالمظهر ده لما نقوله أنه هم عقدوا حسب مشروع خطوة، ونحن نكون عارفين أنه في الظاهر بس حسب مشروع خطوة، تحت تحت في زيادة برضو نحن مكتفين بالمسألة دي لأنها لابد لها من زمن، تأخذ زمن. لكن بنعتقد انه راح يجي وقت ما يكون فيه الا بالطريقه دي، ونحن ماشيين لقدام في انه راح يجي كتاب عن الزواج في الاسلام. الزواج في الاسلام راح يكون متقدم اكثر من ده، برضه يبتدي يطبقوه الجمهوريين براهم، لكن يوم يجي ذاك ده بيكون طبيعي جدا انه يكون هو المطبق عند الناس كلهم. ونحن تكلمنا في محلات كثيره، اذكر في الدويم كان في اجتماع كبير جدا للنساء، واحدة من الشابات قالت نحن موافقين جدا على الكلام ده، لكن كيف نقنع أمهاتنا وآبائنا؟ دي مشكلة ودي بتاخد زمن. وقلنا لهم لابد من أنه أنتوا تستمروا في أنك تحاولي إقناعهم بالصور المختلفة لغاية ما تكسبيهم لجانبك. المسألة ما كونه أول ما ظهر في السنة الأولى والسنة الثانية والسنة الثالثة ما طبق مش معناه أنه ما بنجح، لكن ده الحاجة الطبيعية أن الناس ما بيتحولوا من العادة العريقة بسرعة طوالي، شوية شوية. وعلينا نحن وعليكم انتو طلايع المثقفات في البلدان أن ينشرن الوعي ويركزن فيه. بيجي الوقت الكون الولد ما دام هو مؤمن بالمبدأ ده ما حقه يدفع أكثر من الجنيه تحت. الحقيقة دي نحن ساعي لها، لكن الناس اللي دفعوا مش الناس المؤمنين بالمبدأ ده تمام، هم أصدقاء للجمهوريين ويحبوا لو أنهم يسروا الجمهوريين بأنهم هم طبقوا مشروعهم. بعدين في حساسية معينة، الولد لما نسيبته تطلب منه، لما نسيبته ما تكون مقتنعة، هو جاي جديد بيصعب عليه أنه يابا، هو ما مؤمن بالمبدأ تماما، مش صاحب المبدأ لكن مجامل فيه. بعدين يكون في أم وعدت أم البنت أو أبوه وعد، حتى في ناس يعملوها خلف العريس والعروس الاثنين ما يكونوا شاعرين بها، لكن تمت الاتفاق ده تم. نحن زي ما قلت لكم ما أنا مستعجلين خالص على الموضوع ده، بيجي وقته، لما نيجي وقته بيجوا الناس المؤمنين تمام به. وضروري إيمان الأمهات، إيمان الأمهات هي الصورة هسه ما ظاهرة، زي الواحد بتشوف جنيه الزواج بجنيه والملابس القديمة، لكن ما شايفين الكسبة الثانية اللي هو أهم من أي قروش، اللي هو مسألة الاستقرار ومسألة أن الطلاق ما بيساء استعماله زي ما هو الحاضر، والتعدد ما بيساء استعماله زي ما هو الحاضر. دي القيمة الحقيقية الورى الزواج ده، وكثير من الناس نبهوا إلى أنه ده ما زواج رخيص، ده أغلى زواج في الحقيقة إذا كانت مسكن به الفتيات، ده أغلى زواج، لكن قيمته قيمة كرامة، قيمة معنى، قيمة استقرار وسعادة في البيوت، ما قروش بيشوفوها الناس. هذا طب يكون عايز وقت. الكون الأفكار القديمة والأفكار الجديدة بتعمل تناقضات في الأسرة، دي بطبيعة الحال موجودة.
بالله اسمعوا يا جماعة الورق اسمعوا اقعد انت اسمعوا انت لما تتكلم ما هتستفيدوا.
في سؤال هنا بتقول فيه العنسة كيف البنت تقدر تضمن سعادتها إذا كان في أفكار قديمة وأفكار جديدة بتتصارع في الأسرة وبتقسم الأسرة؟ يعني هي يمكن تكون ماشية مع الأفكار الجديدة بعدين أمها ماشية مع الأفكار القديمة، كيف هي تعمل؟ الحاجة اللي بتعملها هي أنها لازم تصر على موقفها وتشرح لأمها، يعني الام اصلا ساعيه لسعاده بنتها ده ما فيه اي شك، لكن قد تكون جاهل السعاده دي كيف انها، يمكن تشوف انه السعاده في انه بنتها يتزوجوها زي ما تزوجوا بنت فلان مثلا. اذا كانت شرحت لها وكسبت ثقتها باتزانك وبعقلك وبسلوكك وبشخصيتك هي بتمشي معك في الجانب ده. والدعوه دي ما بتكون فيها يعني زي تمرد على سلطه الامهات او تمرد على سلطه الاباء. بس قوة أخلاق في معرفة الحق والتمسك به وشرحه للأم والأب، وما في أصله أم وأب إلا عايزين سعادة بنتهم. لما ما يعرفوا طريقة ترى بيمشي بطريقنا القديم، إذا أنت عارف الطريق وشرحتيه لهم بيمشوا معك. فالقضية كلها بتقوم إذن على أنه التناقض القائم بين العادات القديمة والجديدة يصفى قبل ما ندخل نحن في الزيجة، يصفى بالشرح ده. زي ما هو برضو إذا كان عرضوا عليك أي زوج وانت بتشوفيه ما هو مناسب، هم حسب رايهم عايزين سعادتك بالصوره دي. انت صغيره قد يشوف لك رجل كبير، لكن الرجل الكبير ده غني بيفتكروا انه هو بزواجه ده بيامن مستقبلك، ده رايهم ما ساعي لغير سعادتك. لكن انت ممكن تتمسكي بانه الزواج ده ما مناسب، انا يكون مثلا شاب في سني وكسبه قليل ونتعاون انا وياه لنشق طريقنا لغايه ما يبقى كسبه كبير، ده انا بجد الفرصه في ان اصعد في بيت زي ده ما بجد. ده مش تمرد، خلق ومعرفه، وانت لازم تكسبي ثقتهم بانك دائما افكارك افكار ناضجه وسلوكك سلوك طيب وشخصيتك شخصيه بارزه وناضجه. بالصوره دي تكسبي التناقض، دائما تحلوه انتوا بالاقناع اللي بيكون بينكم وبين امهاتكم واباكم. وفي الحقيقه هي ده طريق تطوركم، ابدا مش الثوره على الاباء والامهات ولا التمرد على السلطه بتاعتهم، لكن الشرح والفهم. واكد لكم انه تكسبوهم طوالي اذا كان شرحتوا وفهمتوا. الحقيقه نحن ما بنكلمكم في مسائل زي دي، بعيده عليك هسه، انت كده كلمي في موضوع زواجك.
ممكن تزعلي من الموضوع المطروح ذاته؟
احسن الموضوع المطروح ده بفيدك وبعدين بتفهميه، لكن الكلام اللي سألت منه ما بتفهميه
لانه ده موضوع ثاني محتمل ياخذ زمن غير الزمن. بالنسبه للواحد لما يتزوج العفسه القديمه، العفسه القديمه ده طبعا الواحد اللي بيكون مع اهله
وهو يكون
مع
اهله،
يجيبوه من وين؟
ايوه الدخول في أوضة مفروشة بالفرش القديم، قلنا الفرش القديم ده معناه مثلا سريرين من الحديد أو عنقريبين عليهم مرتبتين وكرسي، ده المقصود من الأوضة المؤسسة بالأساس القديمة اللي هي ممكن تكون في بيت أبوها وممكن تكون في بيت أبوها. طبعا مش معناها أوضة نوم وأوضة جلوس، مش معناها كده، لكن معناها أنه سريرين يعدوا فيهم الثلاثة يوم بتاعتهم، أوضة بس فيها سريرين مفروشة بالفرش القديم يعدوا فيها الثلاثة يوم بتاعتهم. بعدين لما تنتهي مدة ضيافتهم بالصورة دي يشاوروا يأسسوا بيتهم كيف ويرحلوا لوين ويأجروا ولا يكون عنده هو بيت بانيه من بدري أو كده. فيما يخصهم بعدين ممكن يعملوا أساس وفرشة وملابس بأي مستوى هم عايزين، بس المقصود أنه ما تكون في المنافسة في الزواج عشان ما يكون الفقير ما يقدر يتزوج لأنه الغني خدت له خطة قدامه ما يقدر هو يدخل فيها. وحتى كان في كلام قالوا طيب ما تخلوا يكون في ثوب واحد وفستان مثلا وجزمة وكذا، برضو ينفتح الطريق للمنافسة لأنه الثياب ما كلها ثمن واحد،
في توب قد يكون بخمسة أو سبعة جنيه وتوب بثلاثين أو أربعين جنيه. فإذا كانت فتحت المنافسة الزول الغني اللي بيجيب توب بأربعين الفقير ما بيقدر يجيب زيه ما بيقبل منه توب خمسة وسبعة برضو راح يجيب. يقول أنا لما أشوف كيف أجيب توب في مستوى ما جاب فلان مثلا هتبقى المشكلة قائمة. أولا في الشريعة في المبدأ ده وفي القضاء فيه أنه إذا أنت قلت للرجل أنا بتزوجك لكن على شرط تجعل عصمتي عندي ده جائز شرعا وجائز قضاءا. بعدين عشان ما يكون في استعمال حق الطلاق بعجلة زي ما أنت قلت في حكمين الحكمين ديل بيدخلوا يشوف أنت عايز تطلق ليه. إذا كان صرت ساكت بدون سبب رجعوك لصوابك إذا أبيت ترجعي ممكن تطلقي لكن بيكون عقوبة عليك يكون في تعويض له هو عليك أنت. التعويض ده تدفعيه من ذهبك اللي عندك أو تدفعيه 200 ما جاك زوج جديد. في الغرب معروفة الحكاية دي سموها يشيلوها وعندنا في الإسلام اسمه الخلع. إذا أنت عايزة تطلقي بدون سبب تدفعي له تعبه وقروش اللي صرفه. الحكمين هم اللي بيوزنوا الموضوع ده. لكن ايش معنى انتوا تفتكروا انكم اذا كان ادوكم الطلاق انتوا بتطلقوا بلا سبب ثم تفتكروا انه الرجال ما تطلقوا بلا سبب؟ انتوا ما تفتكروا انه الرجال بيطلقوا بلا سبب؟ طيب ليه الواحد تهزم قضيته بكلمه زي دي؟ هو انت الحركه كلها ضدي. فانت لما تجي بكلمه زي دي المراه تسور عليه وتطلق بلا سبب هو بسور بيطلق بلا سبب. وسوء استعمال الطلاق موجود هسع ولذلك دخلت المساله في انه يكون في حكم ليها. شوف انا احكي لكم قصه. نحن كنا في الدوام في طوافنا ده مش في الدوام في تندلتي في كانت وين هي رشاد في رشاد. نحن كنا بنتكلم في الموضوع ده وحضر عدد كبير جدا من الناس. بعدين واحد قال انه اذا كان المراه يدوها حق الطلاق نحن كلنا يطلقنا النسوان. قام واحد قال انا صديق لاسره زوج وزوجة وبيناتهم طفلين. قال الزوجة دائما تقول لصديقي ده طلقني انا ما بقعد معك طلقني بالصورة دي. قال ليه شوفي انا ما بتحمل مسؤولية الطفلين دين ما بطلقك انا لكن بفوضك. وقام مسك له ورقة كتبه وشهد عليها 2 من الشهود انها هي تطلق نفسها متى شاءت وداها الورقة دي عاينت فيها كده وشرطتها ورمتها قالت لي طلقني انت. المسألة بتاعت النساء ما تفتكروا أنه الرجال بيفتكروا الحكاية دي أنه النساء بيطلقا بسرعة لكن بالعكس المرأة حريصة جدا على أن أسرتها تستمر وبيتها ما يتهدم إلا إذا كانت بقت جحيم ما بتطال. الرجل يمكن يطلق لأنه بكرة ممكن يتزوج. المرأة إذا ما جاها خطيب ما ممكن تتزوج. لما هي تطلق أصبحت كأنها في الخط المقفول ما ممكن يكون من مصلحتها أن تطلق.
سلام ثاني. برضو شايفين إقبال الشبان على الزواج جديد والمقبلين دهم على الزواج بس للزواج في المتعلمات يعني يقبلوا أمياتك قاعدة في الزواج ما يتزوجوا. وبعدين برضو مثلا واحدة أشهدت أمها ولا أي زي يعني بالأسرة على إنها هي عايزة الزواج ده وما عاوزاه. في ناس معذبين يعني بيضطروا كمان لحاجة يقول لها يعني نحن ما راضين عليك وما عاوزين يتوح أي حاجة من النوع ده يعني
مشكلة. في الكلام ده صحيح انه في الناس اللي صعبين يعني الاب الصعب فيه والام الصعبة فيه. لكن وفي الواقع دي بتبقى مشكلة البنت مثلا تشوف كيف تكسب لجانبها. نحن ما عندنا حاجة نقولها اكثر من انها هي تحل مشكلتها دي بطريقة من حيلها وطريقة من عقلها وطريقة من تعليمها. اذا كان ما امكن تخوض التجربة تشوف لغاية ما تنضج. هي بكرة يجوز يكون لسانة شوية قصير ما بتقدر تحاجج لكن لما تخوض التجربة دي بتطلع بحصيلة يمكن أن تقنع بها الناس الآخرين. لما تكون سيب في زواج الثاني يكون أنجح. لكن على أي حال المشكلة هي دي أنه لابد لك من أن تقنع أهلك مهما كان نوعهم. وإذا عجزت عن إقناعهم يبقى بتستحق مصيرك اللي بيحصل. المسألة الثانية أنه الناس الأولاد ما مقبلين على الزواج وبعدين المقبلين منهم بيتزوجوا المتعلمات. برضو ما في نحن عندنا عدد كبير من غير المتعلمين يتزوجوا المتعلمات. هسه احنا مشكلتنا في الحقيقة في الزواج في جملة
في العموم. والعبارة اللي انت قلتيها صحيحة، لكن ما المتعلمين ما كثيرين والمتعلمات كثيرات بالصورة اللي تبقى مشكلة. المتعلمين قليلين والمتعلمات قليلات، وفي غير المتعلمين لغير المتعلمات موجودين.
يعني مثلا لاحق الطلاق، هل بيجي يوم من الايام مثلا تكون المرأة ترث نفس الميراث حق الرجل،
ومثلا
تكون
إمامة
في
الجامع
وشيع
الجنازة مثلا وتصلي عليها؟ لا. السؤال هنا في ذكر عن انه المرأة ذكر انها تكون مساوية للرجل، لها نفس الحقوق اللي هو. فالسؤال هل راح يجي يوم انه المرأة تكون إمامة في المسجد وتشيع الجنازة وترث نفس الميراث؟ اولا الميراث ماشي في الوضع الاشتراكي الا يكون في ميراث اصله. في سنة النبي ما في ميراث، الميراث في الشريعة. والناس لما ندخلوا في العهد الاشتراكي المرأة في البيت بيكون عندها دخل. المرأة ما ممكن تكون كريمة في الحق إلا إذا كانت عندها استغلال اقتصادي. الاستغلال الاقتصادي ما بيجي بأن كل امرأة تشتغل، لكن المرأة في بيتها عملها مقدر. ده في الوضع الاشتراكي تكون بالصورة دي. ده بتديها فرصة الكرامة، والميراث ما بكون أصله أصل من الإسلام. مسألة المساواة مش معناه أنه مساواة الميزان، يعني الكفتين متوازيات، لكن معناه أن المرأة عندها قيمة للمجتمع مساوية لقيمة الرجل في المجتمع. المرأة وهي في البيت تقيم قيمة زي قيمة الرجل في الورشة، لأنها عمل للمجتمع في أن تنجب الأطفال وتربي الأطفال ما هو أقل، بل يمكن أكثر من عمل أخوها أو زوجها اللي بيمشي في المصنع يعمل التراكتر ولا يعمل الصاروخ ولا يعمل الطيارة. المساواة معناها مساواة القيمة مش مساواة الكفتين، حتى أنه الرجل إذا كان بحارب لازم المرأة تحارب. لا، المساواة مش كده. المرأة عندها ميدانة والرجل عنده ميدانه، لكن هم قيمه المتساوية، عليها واجبات وليها حقوق. الواجبات دي قد تكون مجرد أنها بتحمل وبتلد وبتربي الأطفال، ده الواجب الطبيعي للمرأة. وذاك واجبه قد يكون بدافع عن الوطن، أو قد يكون بيخترع ويصمم الأوتومبيلات، أو بيشتغل في الغيط، أو بيشتغل في أي جهة من الجهات حسب ما هو مؤهل له. لكن ده مش معناه أنه هي قيمتها أقل لأنها في البيت، قيمتها مساوية لقيمته، وممكن يكون أجرها مساوي لأجره. من هنا بقى مش لازم تكون إمامة للناس، لأنه برضو العلاقة بين الرجال والنساء بتقتضي أنه المرأة تكون محتشمة ومحتفظة وملمومة على نفسها، لأنها برضها الأنوثة والذكورة عندهم وظائف. فده اللي بيعمل الفرق بين النساء والرجال في مسألة الإمامة وتشيع الجنازة وكده.
ثلاث
دي طبعا في، لكن هي مش المشكلة الكبيرة. المشكلة الكبيرة يمكن القروش، والناس ما أصبحوا بيتمسكوا بأنها تجد من جنسها. في الناس اللي تقولتهم، لكن ما هالصورة العامة العاملة المشكلة. المشكلة القروش. في حاجات تانية برضه صرف الأولاد عن الزواج. إذا حلت مشكلة القروش مش معناه أن الناس بيقبلوا على الزواج زي ما نحن مصورين وعايزين. في مشاكل تانية، لكن المشكلة في جانب القروش هي أكثر. والناس يعالجوا خطوة خطوة. لما تتعالج مسألة القروش والمهور تبقى بالصورة اللي احنا قلناها، المسائل الثانية بتتبع برضه. ما انت قبل، هو لما جاء الخطيب ده ما انت بتعرف هو بيشتغل ولا ولا ولا, ولا قاعد عاطل؟ قبلك العريس قبل ما يدخل عليك، ما انت عارفاه واهلك عارفينه، هو عنده مرتب كعامل كتاجر، عنده دخل كموظف، انت عارفه هو بيعمل شنو بعد ما يطلع. الثلاثة يوم ديل بس عشان تيسير المسألة، لألا يكون في نفقة تخلي الزواج يدخل في المنافسة بس. وفي الحقيقة نحن قلنا انه ضيفان بمعنى انهم داخلين على البيت بس جديد، لكن الولد من يوم الاولاني يصرف على بيته، والبنت من يوم الاولاني تشرف على مطبخها. اكبر ضمان للاستقرار والسعادة الاختيار. الاختيار الاولاني اللي حقه انتم ما تتساهلوا فيه. يعني انت اذا ما بتعرفي العريس اللي جاي اهلك بيعرفوه، اذا كان اهلك ما بيعرفوه ما تتورطوا في حاجه زي دي لغايه ما تتاكدوا من انه هو النوع الصالح. اهم حاجه للاستقرار الاختيار.
اذا كان عرفوه وبعدين الشبان الواحد بيشوف الزواج ده طالما رفيق بيعدد الزوجات، فهل بدعوا قانون يمنعوهم تعدد الزوجات؟
ايوه بالحيل، او ده الشرط اللي هسه احنا قلناه، في قيد للطلاق وفي قيد للتعدد. اما القيد للطلاق ده يعني بمعنى انه هي ليها حق في الطلاق وهو له الحق، وما يحصل الا بين حكمين، دي شريعه ما فيها كلام وقضاء معمول به في مساله التفويض. بعدين قيد التعدد دي شريعه، الشريعه ما عايزه التعدد الا للضروره، هذه بتنعمل في القسيمه نفسها. الشرط بتاع الزواج ده هسه انا قلت لكم لما حصل الزيجة في الصوره دي، وانه العروس كانت قاعده مع زميلاتها من هنا والعريس قاعد مع زملائه من هنا، وتم العقد وهم حاضرينه، وهي اخذت صوره العقد بتاعه وهو اخذ صوره العقد بتاعه، فيه الشروط دي انه ما يتزوج عليها الا اذا كان في ضروره انها ما بتلد وظهر طبيا ان العقب من جانبها هي مش من جانبه هو، وبعد مدة كافية مش سنة ولا سنتين. بعدين ما يحصل ده كونه يتزوج عليها إلا إذا جاء الحكمين اللي يتأكدوا من النقطة دي، ده شرط، الشرط ده يقضي.
لا، لو فرض إنه هو أسر ومش تزوج، يعني في قانون بيطلب منه زوجة الجديدة دي؟
لا،
واللي يمنعه
لا. لا، ما في قانون إلا قانون التعويض بقى. ما ممكن، ما ممكن يمنعوه الطلاق إذا عايز يطلق، أو هي يمنعوه الطلاق لو عايز يطلق. أي سلطة ما بتقدر تمنعه. بعدين أي سلطة ما بتقدر تمنعه من أن يعدد، لكن بيكون في مسألة التعويض، بيجعلوا لها تعويض، وده ما ممكن عمله لأنه راح تكون في أضرار كثيرة لو كان منع. لو منع بالقانون تكون فيها ضرار اكثر.
انا بشوف طيب يعني يكون ما في ضمان اجتماعي للمراه، لانه ما دام هو بيلقى الزيجه بمبلغ بسيط، والمشكله عدم اقبال الشبان على الزواج، بعدين الشاب لما يلقى الزواج رخيص وبعدين يقوم يقدم عليه وفجاه يمكن يمشي يقول كمان داير يغير ويطلق دي وكمان يمشي، والحكايه دي حتكون في قانون.
لا لا، القانون ده فيه
زي ما مثلا في الدول بره الواحد ما ممكن يتزوج زوجته الا القضاء يطلق منه.
لا لا، ده ما لا، نحن عندنا في الاسلام لا يمكن ان يكون منع الطلاق، لكن انت النقطه اللي قلتيها دي ما في اعداد لها. هو يتزوج بدون فلوس، اذا كان عايز يطلق يدفع الفلوس في الوقت داخل في صوره تعويض، ويعرف دي ومكتوبه، مكتوبة أنه إذا كان هو أصر على الطلاق بدون سبب الحكمين يمكن أن يحكموا عليه بتعويض، والتعويض ده يدفعه قبل ما يعمل أي حاجة. وإذا نحن قلنا لكم أنه قبل كان في مؤجل الصداق، مؤخر الصداق ده الرجال بيلفوا حوله بالنفض، تقول لها تنفض إليه وتنفض فعلا، التعويض ده ما بيدخل في النفض. يبقى هو الزوج بدون مهر، لما يجي يطلق بدون سبب لأنه الزواج كان رخيص بيحكموا عليه مثلا بمية جنيه تعويض، المية جنيه دي تؤخذ منه ولا يمكن أن يتزوج قبل ما يدفع المية جنيه دي. وإذا نحن قلنا إيه في مسألة التعدد، إذا كان ظهر أنها هي ما بتلد ممكن يتزوج عليها، بعدين هي مختارة إما تقعد ثانية اثنين أو تمشي. في مسألته هو إذا كان هي عرفت أنه هو الما بلد هي ممكن تطلق نفسها، لأن العصمة في إيده وهو الضمان بتاع العصمة هو، فهي تتجه هنا أن هي ممكن تبرق من الشراكة دي متين ما شاءت. هسه في عدد من الناس من الرجال ولا بريح المرأة ولا بطلقها، وبعدين تمش تأجر المحامين الشرعيين وتنفق نفقات كبيرة جدا عشان تطلق، لأنه القضاء برضو ما بطلقها إلا إذا كان في أسباب قوية للموضوع ده. من حكاية التفويض أنه إذا كان هو الما بلد هي ممكن تطلقه، لأن هو ممكن يعدد بطبيعة الحال، لكن هي ما ممكن تعدد، فما يبقى عندها إلا تمشي تجرب غيره.
بيجي لك
الكلام ده صحيح بطبيعه الحال.
حتى اسماء الزوجات قبل كده ما موجودين على الزواج، لما تيجي تلقى حاجه بالعايزه
لا ده كلام صحيح، لكن انت راح تعملي كيف؟ ما هذه النقطة اللي احنا بنقول الاختيار الاولاني هو الممكن يكون، لكن ما ممكن غير كده. يعني واحد مثلا عايز يطلق
الا يكون في تفاهم بين الولد والبنت، يعني الزوجة مش عندهم قرار على انه بينه
لا ما حد يقول كده. لا لما رخص الزواج ده مش معنى الكلام ده انه الناس اللي رخصوا الزواج هم اللي بيجيبوا الزوج للبنت يقولوا لهم انتوا تتزوجوا، معناه انه البنت تختار زوجها، ولو جابوا امها لو امها وابوها جابوا الولد ده وهي ما بتعرفه يمكن ترفضه لغايه ما تعرفه، لغايه ما تتحرى عن سمعته، لغايه ما تلقى الفرص الكافيه. ما في ضمان اكبر من ان يكون اختيارك انت هو مصير الاستقرار بالجانب ده، ما ممكن غير كده. لكن لو كان الاختيار سيء والولد عرض انه يطلق ما في سلطه تمنع الطلاق الا مساله التعويض ده اللي انت قلت فعلا ما عنده قيمه. التعويض ده بس جبر ما يمكن جبره، لكن الصورة كلها ما فيها أمل إذا كان الاختيار غلط. لازم الاختيار هو اللي يكون صحيح.
لكن يمكن أنا ما بقول إن الجروش أو المادة هي بتغرر، ما في ضمان. يعني يمكن ذاك اللي عنده فلوس يقدر أسدد البيت ثاني شوية شوية تفهم، لكن هنا ما في حاجة يعني بتجبرها. ما لاقية حتى في الأيام الأولى ما لاقية بيت مسجنة، لأن إحنا عارفين من ثلاثة أيام الأول حق
الضوء
اللي عنده قروشه وأخلاقه مش كويسة يمكن حتى بالقروش الجديدة دي هي تقدر تشيل القروش تأثر فيها ودعاية بجوزاتها، لكن عن ما عنده قروش ما حتى
ليه؟ ما عنده قروش قد تكون أخلاقه أحسن من اللي عنده قروش.
لا ما أنا
عارف. طيب. طيب.
لكن أنا بقصد لو الاثنين أخلاقه يعني هل معنى سؤالي
أيوة.
إنه البيت ما يكون عند أي يد في إصلاح الرجال الأخلاق
مستوى. لا يكون.
طيب ممكن.
أيوة. طيب. بمعنى السؤال أنه إذا كانت هي اتزوجت إنسان أخلاقه ما كويسة، هل هي عليها أن تصلح أخلاقه؟ أو الآن سترى أنه يجوز الإنسان اللي عنده قروش إصلاحه يكون لزوجته أسهل من إصلاح الإنسان اللي ما عنده قروش؟ كده الكلام؟ والحقيقة النقطة في الأول الاختيار زي ما قلنا جاهز جدا. الما عنده قروش لما يدخل على زوجته دي كأنما جو لقى مصيره وانتهى، لكن اللي عنده قروش قد يكون مستهتر انه قد يخرج من الزيجة دي والقروش ما تهمه وبكرة يتزوج كمان. وفي الغالب الناس اللي عندهم قروش ما اخلاق اقل في مستواها من الناس اللي ما عندهم قروش. ناس كثيرين جدا من الفقراء المتعلمين طيبين جدا، ومش معنى الكلام ده انه ما عنده قروش يعني انه عاطل. هو صاحب عمل، اما عامل او موظف او تاجر او كده، لكنه ما بيستطيع ان يجمع 300 و400 جنيه اللي بيقدم في تاسيس الاوضه وجبت الشنطه والمهر المعروف. بس ده معناه. فهمت؟ نعم.
انا معنى سؤالي انه ما عنده اساس محتفظ على من واحد، يعني لا ممكن الواحد تضحي تتزوج لها واحد، او انا ما بقول تضحي بالحقيقه حق وايد من واجباتك. احنا تتزوج واحد حتى لو لقت اخلاقه ما كويسه وهي قاعده تكون واثقه من نفسها انها حتطلب تقدر تعيش معاها. لكن لما يكون ما عنده الروح ما عنده الاستطاعه انه مثلا لا بيت حتى وانها تلقى حياه مستغله، وما ممكن من اليوم الرابع مثلا
تبدأ
طوالي تتكلم مع
أصلاً أو مبسطة. أنا الحقيقة ما واضح لي سؤالك برضو. إنتي بتفتكري أنه ما عنده قروش معناها ما عنده عمل؟ عنده 40 جنيه مرتب، الأربعين جنيه دي لا يستطيع أن يجمع 300 جنيه يمكن لو قعد 10 سنين. عنده مرتب وعنده مستوى لكنه عايز يدخل بالحاجة اللي بيقدر يوفرها واللي هي مثلا نحن رخصناها بالصورة دي، بعدين ليك ضمانات منه اللي هي اديناكها في مسألة انه الطلاق بيدك وانه ما يكون في تعدد. انت لما تدخل على شاب زي ده يمكن ان تصلحيه اكثر من انسان من خزنته ممكن يطلع لك 1000 جنيه.
لا ما انا ممكن اصلحه.
طيب.
لكن يعني لو كان ما حيقدر ممكن الاصلاح يكون من جانب واحد الا وزارته.
ايوه
طيب، ما هو واحد عنده قروض ثانويه، انا ممكن اشيل القروض دي واحاول اعمل بها حاجه. وحتى وانه اقفل الاستغراق وفي نفس الوقت بكون بصلح في اخلاقه، بيقدر عملت له حاجه هنا شويه شويه واستغرب. لكن ده ما عنده قروض، انا عايزه اخليه يستغرب. كيف؟
بس انا النقطه اللي شايفها انك انت زي اللي بتفتكري وقال ما عنده قروش زي العاطل.
لا
اذا كان مش العاطل، لا مثلا الاخلاق انت قلت مساويين،
مساويين اخلاقهم ما كويسه. انا يعني اصلا ما يتزوج الولد الاخلاق
ما كويسه. لا ما تتزوج الولد الاخلاق ما كويسه،
ولو انا
ما بتصلح يوم
ما
تخوض. طيب الموضوع احسن نكون مع بعض. الموضوع من حجي عايز تقول حاجه في كلامه. طيب
مثلا هي بتفتكر انه الواحد يكون مع الزواج عملها
بدو بيه،
بيحاول يلم المية والمتير امكان العشرة منه.
ايوه ايوه
بعد ما يصل على يتم الثلاث ايام
ايوه. لا ما ده شانك انت، انت لما تدخلي عليه وهو مرتبه 40 جنيه ما كان ممكن يجمع 200 او 300 جنيه، بعدين انت تدبري المال ده وتعيشي على حسب طاقتكم انتو. ايش معنى انت عايزه مثلا بال 40 جنيه تعيشي في مستوى ال 100 جنيه؟ تدبري ال 40 جنيه اذا اصلاحك له في ان يشعر بانه ال 40 جنيه دي اللي قبلك ما كانت بتعيش عيشه كويسه اصبحت على ايدك انت بتعيش عيشه كويسه. وانك انت كل يوم ناميه حركتك لقدام لتاسس البيت ولتنظم الاسره وتعملي وتعملي وده يصلحه. ما افتكر انه انت ممكن تقولي انه اللي عنده قروش انا ممكن اصلحه اكثر مما اصلح اللي ما عنده قروش. اللي ما عنده قروش يمكن عارف قدر نفسه ويمكن متواضع ويمكن اخلاقه كويسه جدا، وكثير من الفقراء احسن من الاغنياء.
لكن نظرة بس للإصلاح
ناحية الإصلاح، تشوفي أنه يصلح اللي عنده قروش
بسرعة مش أكثر، بسرعة شوية يعني، أو بيوفر على المرأة شوية مجهود،
وما يدريك أنه اللي عنده قروش ده ما يكون عنده استقرار في البيت عشان ما تصلحيه. طيب طيب، لكن دي بتكون فاشلة في جانب اللي عنده قروش أكثر مما تكون فاشلة في جنب اللي ما عنده قروش. الما عندهم قروش كثيرين منهم اخلاقهم طيبه جدا وانت ممكن تمشي بيهم. على ان انا بقول انه ما من الحكمه انه اي بنت تدخل في تجربه مع شاب ما عنده اخلاق وتفتكر انها بتقومه، احسن التجربه دي تتجنبوها، اختاروا اللي عندهم اخلاق. لكن اذا كان الواحد واجهت قضيه من انه الولد منها قريبه ودخلت في التجربه عشان تعملها وتصلح معليش، لكن ما تفتكري انه انت ممكن من ذول ما بهمك الا في العلاقه الزوجيه وما عنده اخلاق تدخل معه في تجربه لتصلحيه.
لا يعني المراه لما تسمع
بتلعب
لا
هي بتلعب، بل بتلعب في دور انها هي تاخذ الناس الكويسين، لما نكملوا الناس الكويسين بعدين فكروا في المخر. يبدا انه وقتنا نحن برضه جه.
هسه هي المشكله، انا بابا المرأة. المشكلة أساسا مشكلة الشبان، وبنظروا لله أنا غايبة الكتاب ده ذاته لما طلع سنحن تعليق كثير فيه. فالأولاد بيشوفوه يعني ليه الزواج رخيص وبعدين بيستهتروا به كده، بعدين من الشبان ده ذاته يحتمل واحد يمشي يخطب واحدة، وبعدين هي عارفة إنسان شغله كويس ومستغل، لكن نظرته برضه أنا بشوف الزواج ده ناظر له يعني ما مديه قيمة. فما دامه يعني ما مدي قيمة برضه ما حيغيمه لما يعيش معاه.
طيب يبقى السؤال الثاني، لنفرض انه الشاب ده ما مد الزواج قيمة، لو اتزوج بخمسين او بمية جنيه لانه دفع المية جنيه راح يكون في الزواج قيمة ولا ده من اخلاقه اصلا؟ بس المية جنيه دي راح تجعل الزواج قيمة اذا كان هو في اخلاقه اصلا ما في الزواج قيمة؟ بعدين المية جنيه دي نحن ما راجعين في التعويض لتجي، هو عارفة هو دخل في الزواج ده بجنيه، لكن عارف في شرط القسيمة انه اذا اساء الفرصة بتاعت الزواج الرخيص بيدفعوه المهر اللي كان قبل مفروض يدفعه في الاول، وفروه عليه بيدفعوه يوم اخر، ويدفعوه ياه اذا كان من مرتبه المحكمه بتقسط عليه، واذا كان من دكانه بتاخذ منه، اذا كان من مزرعته، يعني شيء دين واجب عليه.
بس انا بشوف حقه تكون بسيط وصابغه، دي يكون فيه توعي ولا اي حاجه
للي
قبل كل حاجه.
هو الحقيقه دي
انا اللي خايف بشعر بقى ان الشباب يشوفوا الزواج، يعني ما مدينه، يعني ما مشكله ماديه. انا بشوف الواحد لو عنده رغبه، يعني الماده ما تجي في طريقه زي ما يعني تكون
الحياة فيها. انا افتكر انه النقطة اللي نسيتها الست رئيس الجلسة الحاضرة نقطة مؤكدة هي الاساس، ونحن قبل كنا بنقول الاختيار، التربية كمان، هو مش مسألة انصراف الشبان عن الزواج سبب الاساس المهر، التربية برضو. في كثير من الشبان ما عايزين يدخلوا في مسؤولية، عايز الواحد يكون منطلق ساكت، ده لانه تربيته في البيت ناقصة وتربيته الخلقية ناقصة. المسألة التربوية، التربية هي الأساس ما في شك، لكن ما في قضية حلها بكون في جانب واحد. القضايا حلولك تكون في جوانب كثيرة، الناس بالمسودة والمسودة والمسودة والمسودة، والحل يجي في الآخر بعد ما تنحل المشاكل كلها. مسألة المهر مؤكد من العقبات، ودي ما في يدنا في الوقت الحاضر نتكلم عنها، لكن نحن واثقين من أنه مسألة التربية ومسألة التوعية هي الأساس. والتربية ما مسألة تجي بجرد قلم بالصورة، دي مسألة كثير من الخطأ والصواب يدخل فيها. البيت بتتربى والولد بيتربى بالتجارب وبالخطأ وبالصواب وبالدين وبالتعليم، هذا كله يجي. نحن على أي حال أدينا 10 دقائق اللي دخرناها، ولا بد لنا من أن نختم الجلسة دي لأن الساعة 7 عندنا محاضرة في جهة ثانية. نحن سعداء جدا بال
نشكر السيد محمود محمد طه، ونرجو محاضراته دي تتكرر، وبرضه يعني انه يشوف لنا للمواضيع اللي احنا ناقشناها دي حلول اكبر من كده، لانه الكتاب ذاته نحن قريناه وفي اسئله كثيره جدا فيه، وبنشوف حقه يضع حلول، ويكون في حاجات كثيره التربيه وحاجات كثيره للمجتمع عشان نساعد في حل المشكله دي. فنشكرك جدا.
شكرا جزيلا. و بارك الله فيكم. الحقيقة الحكاية دي هي شغلنا الشاغل، ولا بد أنه المسألة بنمشي فيها لقدام زي ما أنت طلبت إن شاء الله. شكرا.